في قدر الثمن، فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80، وأقام المشتري بينة أنه 80، فمن القول قوله؟ قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا، مثل أن يقول بعت عليك حزمة هذا البصل 100 ريال وهي في السوق 10، فقال المشتري اشتريتها 10، فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع يكذبها القرينة، تكذبها القرينة، فلا عبرة بها. فيقال الآن أن قول البائع غير مسموع إطلاقا، والقول هنا قول المشتري لأن العرف يؤيده، فإذا حلف أن هذا الثمن قبل، فعليه يكون قول المؤلف تحالف مشروط بما إذا لم يكن بينة ويش ولم تكن قرينة تكذب قول أحدهما. وكيفية التحالف؟ قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيقدم البائع لأن البائع قد انتقل ملكه إلى المشتري، فهو الذي يقدم من حيث أنه هو الذي انتقل من يده الملك، ثم يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، لأن الأصل دفع المدعى ثم إثبات ما يدعيه النافي. فيحلف أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، هو قال 100 والمشتري قال 80، فكيف يقول والله ما بعته 80 وإنما بعته 100؟ والمراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال والله لست بائعا له 80 بل أنا بائع إياه 100، فإن ذلك كافر. فالعبارة التي ذكر المؤلف لا يشترط لفظها، المقصود المعنى، لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا أحد القولين، وإنما اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي، مثبتا لما ادعاه هو بالإثبات. وقيل يكفي الإثبات فيقول والله ما بعته إلا 100، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كان، فلا يشترط على قول الراجح البداء بالنفي، بل نقول إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا، أو قال والله لقد بعته 100 يكفي. وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ للمشتري. المشتري يحلف أولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع، وإنما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه، فيقول والله ما اشتريته 100 وإنما اشتريته 80. ويقال فيه كما قيل في البائع، لأن القول الراجح أنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفى. طيب فإن عكس في الترتيب، فبدأ المشتري أولا ثم البائع، فماذا نصنع؟ نقول يعيد المشتري، لأنه لا بد من الترتيب، كما قال يحلف البائع أولا. وقد قيل إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو أنه بدأ أولا لاعتبرت يمينه، لأن المقصود حاصل، المقصود حاصل، وقيل يبدأ بالمدعي. فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ العبرة بمعانيه، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به سواء بالتقديم أو التأخير، وبتقديم النفي أو على الإثبات أو بالاقتصار على الإثبات. قال ولكل واحد منهما الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، يعني بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكما باختيار، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. إذا رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. مثلا المشتري لما رأى أن البائع حلف وهم نفسه وقال إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين، ثم رضي فالقول ما قال البائع. وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد حلف وأكد فقال أنا أصدق وأوهم نفسي، فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه. ولهذا قال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، إن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، مثل أن اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها ولما أراد أن يسلم الثمن للمشتري أي ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن 100، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها إنها هي القيمة 80. الآن لو فسخنا العقد فأين المبيع؟ المبيع تابع، نرجع إلى قيمة المثل، نرجع إلى قيمة المثل. وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى مثل المثل بل إلى القيمة، وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، فهي مضمونة بماذا؟ بالقيمة، وليست كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة، بل هذه البائع اعترف الآن بأنها خرجت منه بإيش؟ بالقيمة. طيب خرجت منه بالقيمة، فإذا كان اعترف بأنها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الآن اختلافها في القيمة فيرجع إلى قيمة المثل. وظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع. تمعني؟ يعني مثلا البائع قال إنها 100 والمشتري قال 80 والسلعة الثالثة، وقلنا نرجع إلى القيمة قيمة المثل، فقالوا إن قيمة المثل تساوي هذه الشاة 150، فصارت القيمة أكثر مما قال البائع، أو قالوا إن القيمة 60 أنقص مما قال المشتري. فالآن المشتري قد أقر بأن في ذمتي لهذا الرجل 80 بأن في ذمتي لهذا الرجل 80، والبائع قد أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من 100، والآن سيأتي البائع 150 وسيدفع المشتري كم؟ 60 أقل مما ادعى. وهذا مراد، إن هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد، وعلل ذلك بأنه لما انفسخ العقد رجعنا إلى القيمة، إلى قيمة المثل، فلغى قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا إلى الأصل وهو القيمة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإذا بانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به. ولا شك أن هذا هو الورع، لا شك أن هذا هو الورع، أن يقول البائع أنا لا أخذ أكثر مما ادعيت أنني بعت به، والمشتري يقول أنا سأدفع ما أقررت بأنني إيش اشتريت به. هذا لا شك أنه هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكما؟ هذا محل خلاف. المذهب أنه إيش يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري. ولهذا قال اختلاف رجع إلى قيمة مثلها. وحينئذ لابد أن نعرف تعليلين. التعليل الأول، لماذا نرجع إلى قيمة المثل دون المثل؟
لأن
نعم،
لأن البائع أقر بالخروج عن الملك لهذه
القيمة
بالقيمة.
طيب ولا يستحق المثل، لا يستحق المثل. طيب، والمسألة الثانية، لماذا نرجع إلى القيمة دون ما ادعياه؟ العقد
سقط قول
البائع والمشتري، طيب، لأنه بفسخ العقد صار لا عبرة به، لا عبرة بالعقد إطلاقا، فيرجع إلى قيمة المثل. قال المؤلف رحمه الله: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتري. مثل أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب. فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم، أيهما أغلى؟ الكاتب. والبائع لم يدع أنه كاتب، والمشتري يقول غير كاتب، فالقول قول المشتري. وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم فالقول قوله، الغارم القول قوله، كل غارم فالقول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بين. فمثلا إذا قال البائع إن العبد الذي تلف كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب، فالقول قول المشتري، فتقدر قيمته غير كاتب. والعلة إيش هي؟ أنه غارم. العلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به، لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة. طيب، يقول رحمه الله: فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. طيب، هل مثل ذلك إذا اختلف في قدرها؟ بأن قال البائع إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري بل واحدة، وقد تلفت الشاتان، هل نقول إن القول قول المشتري بناء على القاعدة، أو القول قول البائع؟
المشتري
الأول بناء على القاعدة، القول قول المشتري، لأن البائع لم يدعي أن المبيع اثنان، والمشتري لم يقر باثنين، أقر بواحد وأنكر الثاني، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في قدر المبيع أو في صفته فالقول إيش؟ القول قول المشتري. نعم. يقول: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وبقيت وردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، ورجع المشتري ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، سواء كان أحدهما صادقا أو أم كاذبا. حتى الكاذب ينفسخ الحق ينفسخ العقد في حقه باطنا وظاهرا. أنتم معنا ولا فيها؟ نعم. طيب، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمئة، وقال المشتري بثمانين، ولا بينة، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاة لمن؟ للبائع، والقيمة المدفوعة للمشتري. انفسخ العقد له ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فواضح، لو ترافع إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري ظاهرا. باطنا، لو فرضنا أن البائع كاذب وأن البيع بثمانين، السلعة ردت إليها الآن، أليس كذلك؟ نقول تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة حتى وإن كنت كاذبا. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف جدا. والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف به، أن يتصرف به فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعي عليه بدين وأنكر وهو كاذب وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا. فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه إيش؟ ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. ويظهر لك ذلك بالمثال: هذا الرجل البائع الذي حلف أنه لم يبع بما قال المشتري وإنما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد فرجعت السلعة إلى البائع، ثم باعها لشخص آخر. البيع هذا صحيح أو صحيح؟ صحيح، صحيح ظاهرا وباطنا. حتى لو ترافع إلى القاضي فيما بعد، لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملك. أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف. المذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم، والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب، تصرف في ملك غيره، لأن أصل انفساخ العقد ظلم، إذ أن القول هنا ما قال من؟ المشتري، لكن البائع ظلمه فادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. لكن المؤلف يقول أنه ينفسه العقد ظاهرا وباطنا، لأنه لا علاقة للمشتري به الآن، وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب إلى وجهة نظر. وإن اختلف في أجل أو شرط، فقول من ينفيه. اختلف في أجل بأن قال البائع: بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل، فقال المشتري بل بعتنيه مؤجلا. فالقول قول من؟ من الذي نفى يا اخوان؟ البائع قال اني بعت عليك هذا الشيء نقدا، فقال المشتري بل مؤجل الى سنه، فمن القول قوله؟ يا جماعه الخير انتم ما شاء الله على مسلم، فقول من ينفيه من الذي نفاه؟
البائع.
اذن القول قول البائع، فيلزم المشتري بدفعه نقدا. لماذا كان قول القول من ينفيه؟ لان الاصل عدمه، الاصل عدم التاجيل، فلهذا صار القول قول من ينفيه. طيب، كذلك لو اختلف في مقدار الاجل فالقول قول من ينفي الزياده، يعني اتفق على ان الثمن مؤجل لكن قال البائع مؤجل الى سته اشهر وقال المشتري مؤجل الى سنه، من القول قوله؟
البائع.
تاملوا، من الذي قال سته اشهر؟ البائع. فاذا قال اتفق على الاجل، يعني لم يختلف في اصله بل اتفق على أن الثمن مؤجل لكن قال البائع إنه مؤجل إلى ستة أشهر وقال المشتري إنه مؤجل إلى سنة، فقول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفقا على ستة أشهر واختلفا فيما زاد، والأصل إيش؟ الأصل عدم، الأصل عدم الزيادة. فإذا القول قول من ينفي أصل التأجيل إن اختلف في أصله، وقول من ينفي الزيادة إن اختلف في قدر الأجل، فالقول قول من ينفي الزيادة. فإن قال قائل هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحال؟ يعني بمعنى أننا نعلم أن هذه السلعة لو كانت نقدا لكانت في مئة، ولو كانت مؤجلة إلى سنتين أو أكثر لكان 200، والثمن الآن 200، الثمن 200، والمشتري يقول أنه مؤجل إلى سنتين، والبائع يقول غير مؤجل، فهنا القرينة مع من؟ القرينة مع من؟ مع من يا محمد؟ ها؟ ايش؟ لا لا تختلف. طيب الان نريد المساله من اصل، اذا اختلف في اجل، يعني بان قال البائع بعتك هذا الشيء بمئة نقدا فقال المشتري بل بعتنيه بمئة مؤجله، من القول قوله؟ قول البائع، لان القول قول من ينفيه. الصوره الثانيه اتفق على الأجل، قال بعتك إياه مؤجلا إلى ستة أشهر فقال بل إلى سنة، من القول قوله؟ البائع، لأنهما اتفق على ستة أشهر واختلف في الزيادة والأصل عدم الزيادة. لكني أقول لو فرض أن القرينة تؤيد قول أحدهما، هذه السلعة نعرف أن قيمتها في السوق الآن 100، وأنه إذا كان الثمن مؤجل ستكون ب200، والثمن الآن 200، الثمن 200، فالبائع يقول إنه نقد والمشتري يقول مؤجل، فالقرينة مع من؟ القرينة مع المشتري، القرينة مع المشتري. لو سألنا أهل السوق قلنا يا جماعة كم تسوى هذه نقدًا؟ قالوا ما تسوى إلا 100. كم تسوى إلى مؤجلة إلى سنتين؟ قالوا تسوى 200. فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك، وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مرادا ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهر. إذن إذا اختلف في الأجل فالقول قول من ينفيه ما لم إيش ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. فإذا قال قائل القرينة أمر ظاهر فكيف تغلبونه على الأصل؟ ما هو الأصل؟ عدم الأجل، هذا الأصل. والقرينة أمر ظاهر فكيف يغلب على الأصل؟ قلنا هذه القاعدة في كل الدعاوى. ما الذي جعل المدعي إذا كان عنده بينة فالقول قوله إلا القرينة بالشهادة؟ القرينة بالشهادة. ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى؟ ما القرينة. وما الذي جعل الحاكم يوسف يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين؟ إيش إلا القرينة. وما الذي جعل الأصحاب يقولون إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج بل هي لي؟ من القول قوله؟ الزوج، قول الزوج إلا القرينة. فالمهم أن القرائن دلائل، دلائل ما في أشكال. فإذا ادعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه، لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذب. نعم. يقول رحمه الله إن اختلف في أجل أو شرط أو شرط، إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدم. مثال ذلك باع رجل بيته على آخر بثمن ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، فمن القول قوله؟
إذا نفاه
يا أخوان. الآن باع البيت ثم ادعى أنه اشترط سكناه سنة وقال المشتري لا،
قول
المشتري. لماذا؟ لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجود الشرط. الأصل عدم وجود الشرط، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، باع عليه عبدا فقال المشتري إنك اشترطت علي أنه كافر، وقال البائع لم أشترط أنه كافر، من القول قوله؟ قول البائع مطلقا. كلا، ما لم يوجد قرين. وهنا نضرب مثلا، إذا قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلاف ريال، الثمن عشرة آلاف متفق عليه، وهو غير كاتب يساوي ألفين ريال، فهل القول هنا قول البائع ولا قول المشتري؟
المشتري.
ها؟
المشتري.
ليش؟
لأن
القرينة إذا كان غير كاتب ما يباع بعشرة آلاف، باع بألفين، فالقول هنا قول المشتري. طيب، الصورة الثانية، إذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل، فقال المشتري إني قد اشترطت عليك أنه كاتب، وقال البائع لا، فهل هذه قرينة أو نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، ما هي قرينة ظاهرة في العموم؟ ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجرا يمكن يشتريه ليش؟ للخدمة، ما هو للكتابة، فهذه ليست قرينة. وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وإن اختلف في شرط فقول من ينفيه. طيب، باع عليه سيارة، باع عليه سيارته بثمن قليل أو كثير، فادع البائع أنه رهنها، قال للمشتري أنت رهن السيارة، وقال المشتري أبدا ما رهنتك إياه، البيع ما فيه رهن. من القول قوله؟ المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، وفيدخل في قوله شرط، إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. طيب، والعلة أن الأصل العدم، العلة أن الأصل عدم. نعم. عندنا الآن فيه كتب توزع يا أخوان. آتي محمد الوصية والفضيلة وبات المقام المحمود. نعم. كيف؟ يعني فيه قدر الثمن؟ إيه. لا ليس كالاختلاف في قدر الثمن، لا يكفي النفي. إيه. لكن ما يشترى مهم في قدر الثمن، قدر الثمن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهنا ما هو بشرط.
إذا كان الحالة وأخذ السلعة الثمن على المشتري، وكان البائع كاذبا، نقول ان المال في حقه او سلعه في حقه تلك الغصب وذكرنا الخلاف، هل خلاف هذا يجري في كل معامله؟ يعني اذا اقترب من حقه
إيه؟ في كل معامله، كل ما ليس لعرق ضار من حقه
يجري الخلاف.
نعم. لا مو يجري فيها الان، بينا لكم قبل قليل ان الصرف يقولون من كذب الصرف في حقه باطل باطل، ما هم مضطرجة على المذهب، يعني على قول الراجح مضطرجة.
نعم. والمذهب
المذهب لا ما هي مضطرجة، ما جاء المسألة هذه أو غيرها لكن ما هي مضطرجة. نعم. سامح.
حديث
القول ما قال بائع. نعم. هذا خلاف المذهب، خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، الثمن وقول البائع الثمن هذا جيد، لأن البائع لم يقر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر، فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، لأنهما يتحالفان. نعم. إيه نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلع عن ملكه إلا على هذا الوجه. نعم. طيب يا أخواني، أنا أرى ما دون بنخصص هذا الكافي، والكافي طويلة، كل هذا من الحديث، أنا أرى أن نقطع الأسئلة بعد الأداء مطلقا. نعم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيت، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا فسخ العقد بعد التحالف؟ هل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو باطنا أو ظاهرا؟ نعم فقط لا باطنا في كل الصور. إبراهيم طيب هذا قول الراجح والمذهب في حق الجميع. طيب اشترى من شخص شيئا آدم وادعى أن الثمن مؤجل ولكن البائع أنكر الأجل، من القول قوله؟
قول البائع.
لماذا؟
لأن الأصل
أولا بين الدليل والتعليم.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخالف إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخالف إذا اختلف المتبايعان
لا البينة على
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم وهو المدعي من؟
المدعي البائع.
المدعي
والمشتري.
المشتري هو الذي ادعى أن الثمن مؤجل فأنكر ذلك، نقول للمشتري هات البينة لأنك مدعي. طيب إذا اختلفا في شر قل من فيه لماذا؟ الأصل عدمه. وهل يدخل في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل البينة على المدة؟ مثاله أضربت عن الجواب الأول، أضربت عن أنت قلت أن يشتري سلعة أضربت عنه. طيب نعم فالقول بائع. سمعتم؟ يقول اشترى عبدا ثم ادعى أي المشتري أن البائع اشترط أن يكون أنه اشترط على البائع أن يكون كاتبا وقال البائع لم تشترط ذلك، فالقول قول البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل عدم الشر. ثم قال وإن اختلف في عين المبيع، أخذناها هذا متدرس لنا إن شاء الله. قال وإن اختلف أي البائع والمشتري في عين المبيع بأن قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري بل هذه السيارة سيارة أخرى، فهنا اختلف في عين المبيع، أو قال بعتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة، فيقول المؤلف إنهما يتحالفان ويفسخ البيع، والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول البائع والله ما بعتك هذه وإنما بعتك هذه، ويقول المشتري والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه، فإذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع. ورجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا، وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، وعلى هذا فنقول للمشتري إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع وإما أن يترك البيع. ولأن البائع غار، البائع غار هو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. وعلى هذا فنقول القول الراجح أن القول قول البائع، فإن رضيه المشتري فذاك، وإن لم يرضه فسخ البيع. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، وأظن لم نرجح هذا القول هناك، لكن الآن نرجح أن القول قول البائع للحديث، ولأنه غارم فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى. قال: وإن سلف تحالف وبطل البيع. قوله وبطل البيع، في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسخ. فصواب العبارة أن يقال وانفسخ البيع. وإن أبى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض إلى آخر. هذه أيضا من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف رحمك الله بين المتبايعين، إذا اختلف أيهما يسلم أولا. فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري: لا أسلمك حتى تسلمني المبيع، فماذا نعمل؟ فصلها المؤلف، قال: والثمن عين أي معين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. قول نصب مبني لما لم يسمى فاعله، والناصب هو الحاكم الشرعي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولا ثم الثمن ثانيا. مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري: أعطني الساعة وأعطيك الثمن. فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيك الساعة. تنازع، فبقى كل واحد يقول: أعطني العوض. نقول: اذهب إلى من؟ إلى الحاكم في المحكمة الشرعية، ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلا عدلا موثوقا، فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع. هذا هو الذي نمشي على كلام المؤلف، بعدين نشوف الراجع. قال: وإن كان دينا يعني غير معين أجبر، وإن كان دينا أجبر بائع، وإن كان دينا حالا عندكم، وإن كان دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع بائع ثم مشتر. إن كان الضمير يعود على الثمن، لأنه قال بالأول والثمن عين. إن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. إذا كان الثمن دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأنكم تعرفون الفرق بين الثمن المعين الذي وقع العقد على عينه وبين الثمن الذي لا يقع العقد على عينه، فهذا الثاني يسمى دينا. فإذا قلت: بعني هذه الساعة بهذه الدراهم، فالثمن معين، وهو المسألة الأولى. وإذا قلت: بعنيها بعشرة، فقال: بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دين، لأنه غير معين. والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، كل ما لم يعين من ثمن فهو دين. طيب، إذا كان دين حالا أجبر بائع ثم مشتر. أجبر مبني لما لم يسمى فاعله، فمن المجبر؟ المجبر القاضي الحاكم، وعلى هذا نقول إذا أبى كل واحد منهم أن يسلم ما بيده والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم ثم يقول للبائع سلم الثمن، سلم المبيع، ويقال للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عقل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له. قد الثمن فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80 وأقام المشتري بينة أنه 80 فمن القول قوله
مشتري.
قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا مثل أن يقول بعت عليك حزمة هذا البصل 100 ريال وهي في السوق 10، فقال المشتري اشتريتها 10، فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع يكذبها القرينة، تكذبها القرينة فلا عبرة بها. فيقال الآن أن قول البائع غير مسموع إطلاقا، والقول هنا قول المشتري لأن العرف يؤيده، فإذا حلف أن هذا الثمن قبل فعليه يكون قول المؤلف تحالف مشروط بما إذا لم يكن بينة وإيش ولم تكن قرينة تكذب قول أحدهما. وكيفية التحالف؟ قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيقدم البائع لأن البائع قد انتقل ملكه إلى المشتري، فهو الذي يقدم من حيث أنه هو الذي انتقل من يده الملك. ثم يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، لأن الأصل دفع المدعى ثم إثبات ما يدعيه الناس، فيحلف أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، هو قال 100 والمشتري قال 80، فكيف يقول والله ما بعته 80 وإنما بعته 100؟ والمراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال والله لست بائعا له 80 بل أنا بائع إياه 100 فإن ذلك كافر. فالعبارة التي ذكر المؤلف لا يشترط لفظها، المقصود المعنى، لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا أحد القولين، وإنما اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتا لما ادعاه هو بالإثبات. وقيل يكفي الإثبات فيقول والله ما بعته إلا 100، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كان، فلا يشترط على قول الراجح البداءة بالنفي، بل نقول إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا أو قال والله لقد بعته بمئة يكفي. وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ للمشتري. المشتري يحلف أولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع، وإنما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه، فيقول والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين. ويقال فيه كما قيل في البائع، لأن القول الراجح أنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفى. طيب فإن عكس في الترتيب، فبدأ المشتري أولا ثم البائع، فماذا نصنع؟ نقول يعيد المشتري، لأنه لا بد من الترتيب كما قال يحلف البائع أولا. وقد قيل إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو أنه بدأ أولا اعتبرت يمينه، لأن المقصود حاصل، المقصود حاصل. وقيل يبدأ بالمدعي، فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا، قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ العبرة بمعانيه، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به، سواء بالتقديم أو التأخير، وبتقديم النفي أو على الإثبات، أو بالاقتصار على الإثبات. قال ولكل واحد منهما الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، يعني بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكم باختيار، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. إذا رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. مثلا المشتري لما رأى أن البائع حلف وهم نفسه وقال إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين، ثم رضي، فالقول ما قال البائع. وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد حلف وأكد فقال أنا أصدق وأوهم نفسي، فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه. ولهذا قال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، إن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، مثل أن اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها، ولما أراد أن يسلم الثمن للمشتري ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن مئة، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها إنها هي القيمة ثمانية. الآن لو فسخنا العقد فأين المبيع؟ المبيع تابع، نرجع إلى قيمة المثل، نرجع إلى قيمة المثل. وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى مثل المثل بل إلى القيمة، وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، فهي مضمونة بماذا؟ بالقيمة، وليست كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة، بل هذه البائع اعترف الآن بأنها خرجت منه بإيش؟ بالقيمة. يتمون؟ طيب، خرجت منه بالقيمة، فإذا كان اعترف بأنها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الآن اختلافها في القيمة، فيرجع إلى قيمة المثل. وظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع. تمعني؟ يعني مثلا البائع قال إنها بمئة والمشتري قال بثمانية والسلعة الثالثة، وقلنا نرجع إلى القيمة قيمة المثل، فقالوا إن قيمة المثل تساوي هذه الشاة 150، فصارت القيمة أكثر مما قال البائع، أو قالوا إن القيمة 60 أنقص مما قال المشتري. فالآن المشتري قد أقر بأن في ذمته لهذا الرجل 80، بأن في ذمته لهذا الرجل 80، والبائع قد أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من 100. والآن سيأتي البائع 150، وسيدفع المشتري كم؟
60،
أقل مما ادعى. وهذا مراد، إن هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد، وعلل ذلك بأنه لما انفسخ العقد رجعنا إلى القيمة، إلى قيمة المثل، فلغى قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا إلى الأصل وهو القيمة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإذا بانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به. ولا شك أن هذا هو الورع، لا شك أن هذا هو الورع، أن يقول البائع أنا لا أخذ أكثر مما ادعيت أنني بعت به، والمشتري يقول أنا سأدفع ما أقررت بأنني اشتريت به. هذا لا شك أنه هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكما؟ هذا محل خلاف. المذهب أنه يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري. ولهذا قال اختلف رجع إلى قيمة مثلها. وحينئذ لا بد أن نعرف تعليلين. التعليل الأول، لماذا نرجع إلى قيمة المثل دون المثل؟
لأن البائع أقر بالخروج عن الملك لهذه القيمة.
بالقيمة. طيب، فهو لا يستحق المثل، لا يستحق المثل. طيب، والمسألة الثانية، لماذا نرجع إلى القيمة دون ما ادعياه؟ العقد طيب، لأنه بفسخ العقد صار لا عبرة به، لا عبرة بالعقد إطلاقا، فيرجع إلى قيمة المثل. قال المؤلف رحمه الله فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتر. مثل أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب. فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم، أيهما أغلى؟ الكاتب. والبائع لم يدع أنه كاتب، والمشتري يقول غير كاتب، فالقول قول المشتري. وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم فالقول قوله، الغارم القول قوله، كل غارم فالقول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بين. فمثلا إذا قال البائع إن العبد الذي تلف كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب، فالقول قول المشتري، فتقدر قيمته غير كاتب. والعلة إيش هي؟ أنه غارم، العلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به، لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة. طيب، يقول رحمه الله فإن اختلف في قيمتها في صفتها فقول مشتري. طيب، هل مثل ذلك إذا اختلف في قدرها؟ بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري: بل واحدة، وقد تلفت الشاتان. هل نقول إن القول قول المشتري بناء على القاعدة، أو القول قول البائع؟
المشتري
الأول بناء على القاعدة، القول قول المشتري، لأن البائع لم يدعي أن المبيع اثنان والمشتري لم يقر باثنين، أقر بواحد وأنكر الثاني، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في قدر المبيع أو في صفته فالقول إيش؟ القول قول المشتري. نعم. يقول: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وبقيت وردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، سواء كان أحدهما صادقا أم كاذبا، حتى الكاذب ينفسخ العقد في حقه باطنا وظاهرا. أنتم معنا ولا فيها؟ نعم. طيب، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمئة، وقال المشتري بثمانين، ولا بينة، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاة إلى من؟ للبائع، والقيمة المدفوعة للمشتري. انفسخ العقد له ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فواضح، لو ترافع إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري ظاهرا. باطنا، لو فرضنا أن البائع كاذب وأن البيع بثمانين، السلعة ردت إليها الآن، أليس كذلك؟ نقول: تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة حتى وإن كنت كاذبا. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف جدا. والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف به، أن يتصرف به فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعي عليه بدين وأنكر وهو كاذب، وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا. فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه إيش؟ ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. ويظهر لك ذلك بالمثال: هذا الرجل البائع الذي حلف أنه لم يبع بما قال المشتري، وإنما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد، فرجعت السلعة إلى البائع، ثم باعها لشخص آخر. البيع هذا صحيح أو صحيح؟ صحيح، صحيح ظاهرا وباطنا. حتى لو ترافع إلى القاضي فيما بعد، لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملكه. أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف، المذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم، والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب تصرف في ملك غيره، لأن أصل انفساخ العقد ظلم، إذ أن القول هنا ما قال من المشتري، لكن البائع ظلمه فادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. لكن المؤلف يقول أنه ينفسه العقد ظاهرا وباطنا، لأنه لا علاقة للمشتري به الآن، وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب إلى وجهة نظر. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل بأن قال البائع بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل، فقال المشتري بل بعتنيه مؤجلا، فالقول قول من؟
البائع.
من الذي نفى يا اخوان؟ البائع قال اني بعت عليك هذا الشيء نقدا، فقال المشتري بل مؤجل الى سنه، فمن القول قوله؟
البائع.
يا جماعه الخير انتم ما شاء الله على مسلم، فقول من ينفيه من الذي ينفاه؟
البائع.
إذن قول البائع، فيلزم المشتري بدفعه نقدا. لماذا كان قول من ينفيه؟ لأن الأصل عدمه، الأصل عدم التأجيل، فلهذا صار القول قول من ينفيه. طيب، كذلك لو اختلف في مقدار الأجل فالقول قول من ينفي الزيادة، يعني اتفق على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع مؤجل إلى 6 أشهر وقال المشتري مؤجل إلى سنة، من القول قوله؟
البائع.
تأملوا، من الذي قال 6 أشهر؟
البائع.
فإذا قال البائع اتفق على الأجل، يعني لم يختلف في أصله بل اتفق على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع إنه مؤجل إلى 6 أشهر وقال المشتري إنه مؤجل إلى سنة، فقول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفقا على 6 أشهر واختلف فيما زاد، والأصل إيش؟ الأصل عدم، الأصل عدم الزيادة. فإذن القول قول من ينفي أصل التأجيل إن اختلف في أصله، وقول من ينفي الزيادة إن اختلف في قدر الأجل، فالقول قول من ينفي الزيادة. فإن قال قائل هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحال؟ يعني بمعنى أننا نعلم أن هذه السلعة لو كانت نقدا لكانت في 100، ولو كانت مؤجلة إلى 2 سنين أو أكثر لكان 200، والثمن الآن 200، الثمن 200، والمشتري يقول أنه مؤجل إلى 2 سنين، والبائع يقول غير مؤجل، فهنا القرينة مع من؟ القرينة مع من؟ مع من يا محمد؟ ها؟ إيش؟ لا تختلف. طيب الآن نريد المسألة من أصل، إذا اختلف في أجل، يعني بأن قال البائع بعتك هذا الشيء 100 نقدا فقال المشتري بل بعتنيه 100 مؤجلة، من القول قوله؟ قول البائع، لأن القول قول من ينفيه. الصورة الثانية اتفق على الأجل، قال بعتك إياه مؤجلا إلى 6 أشهر فقال بل إلى 1 سنة، من القول قوله؟ البائع. لأنهما اتفق على ستة أشهر واختلف في الزيادة والأصل عدم الزيادة. لكني أقول لو فرض أن القرينة تؤيد قول أحدهما، هذه السلعة نعرف أن قيمتها في السوق الآن 100، وأنه إذا كان ثمن مؤجل ستكون ب200، والثمن الآن 200، الثمن 200، فالبائع يقول إنه نقد والمشتري يقول مؤجل، فالقرينة مع من؟ القرينة مع المشتري. القرينة مع المشتري. لو سألنا أهل السوق قلنا يا جماعة كم تسوى هذه نقدا؟ قالوا ما تسوى إلا 100. كم تسوى إلى مؤجلة إلى سنتين؟ قال تسوى 200. فهنا القرينة مع المشتري. وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك. وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مرادا ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهر. إذن إذا اختلف في الأجل فالقول قول مين فيه ما لم ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. فإذا قال قائل القرينة أمر ظاهر فكيف تغلبونه على الأصل؟ ما هو الأصل؟ عدم الأجل، هذا الأصل. والقرينة أمر ظاهر فكيف يغلب على الأصل؟ قلنا هذه القاعدة في كل الدعاوى. ما الذي جعل المدعي إذا كان عنده بينة فالقول قوله إلا القرينة بالشهادة؟ القرينة بالشهادة. ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى؟ ما القرينة. وما الذي جعل الحاكم يوسف يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين؟ إيش إلا القرينة. وما الذي جعل الأصحاب يقولون إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج بل هي لي؟ من القول قوله؟ الزوج، قول الزوج إلا القرينة. فالمهم أن القرائن دلائل، دلائل ما في أشكال. فإذا ادعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه، لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذبه. نعم. يقول رحمه الله إن اختلف في أجل أو شرط أو شرط، إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدم. مثال ذلك باع رجل بيته على آخر بثمن، ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، فمن القول قوله؟
قول المشترك إذا نفاه
يا أخوان. الآن باع البيت ثم ادعى أنه اشترط سكناه سنة وقال المشتري لا،
قول
المشتري. لماذا؟ لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجود الشرط. الأصل عدم وجود الشرط. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، باع عليه عبدا فقال المشتري إنك اشترطت علي أنه كافر، وقال البائع لم أشترط أنه كافر، من القول قوله؟ قول البائع مطلقا. كلا، ما لم يوجد قرين. وهنا نضرب مثلا، إذا قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلاف ريال، الثمن 10,000 متفق عليه، وهو غير كاتب يساوي 2,000 ريال، فهل القول هنا قول البائع ولا قول المشتري؟
قول المشتري.
ليش؟ القرينة. إذا كان غير كاتب ما يباع بالثلاث، باع بألفين. فالقول هنا قول المشتري. طيب الصورة الثانية، إذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل، فقال المشتري إني قد اشترطت عليك أنه كاتب، وقال البائع لا، فهل هذه قرينة أو نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، ما هي قرينة ظاهرة في العموم؟ ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجرا يمكن يشتريه ليش؟ للخدمة، ما هو للكتابة، فهذه ليست قرينة. وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وإن اختلف في شرط فقول ما ينفيه. طيب باع عليه سيارة، باع عليه سيارته بثمن قليل أو كثير، فادع البائع أنه رهنها، قال للمشتري أنت رهن السيارة، وقال المشتري أبدا ما رهنتك إياه، البيع ما فيه رهن، من القول قوله؟ المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، وفاته في قوله شرط. إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. طيب والعلة؟ أن الأصل العدم، العلة أن الأصل عدم. نعم. عندنا الآن فيه كتب توزع يا أخوان. آت محمد الوصية والفضيلة وذات المقام المحمود. نعم كيف؟ يعني فيه قدر الثمن؟ إيه. لا ليس كالاختلاف في قدر الثمن، لا يكفي النفي. إيه. لكن ما يشترى مهم مثل قدر الثمن، قدر الثمن لابد من الجمع بين النفي والإثبات، وهنا ما هو بشرط.
إذا كان حالة واخذ السلعة الثمن على المشتري، وكان
البائع كاذبا، نقول ان المال في حقه او سعه حقه ذكر الغصب،
وذكرنا
الخلاف،
هل
الخلاف
هذا يجري في كل معامله؟ يعني اذا اخذ
الحق من حقه،
في كل معامله،
كل ما ليس لعرق دار من حقه
يجري
الخلاف. نعم. لا مو يجري الان بينا لكم قبل قليل ان الصرف يقولون من كذب الصرف في حقه باطل باطل، ما هم مضطرجة على المثل، يعني على قول الراجح مضطرجة.
نعم. والمثل
المثل لا ما هي مضطرجة، ما جاء المسألة هذه أو غيرها، لكن ما هي مضطرجة. نعم سامح.
حديث
القول ما قال البائع. نعم هذا خلاف المثل، خلاف المثل، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، الثمن والقول والبائع في الثمن هذا جيد، لأن البائع ما لم يقر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر، فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، ما هذا يتحالفان. نعم إيه نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلع عن ملكه إلا على هذا الوجه. نعم. طيب يا أخواني أنا أرى ما دون بالخصص هذا الكافي، وكافي طويلة، كل هذا من الحديث، أنا أرى أن نقطع الأسئلة بعد الأداء مطلقا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا فسخ العقد بعد التحالف؟ هل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو باطنا أو ظاهرا؟ نعم، فقط لا باطنا في كل الصور. إبراهيم، طيب هذا قول الراجح، والمذهب في حق الجميع. طيب، اشترى من شخص شيئا آدم وادعى أن الثمن مؤجل، ولكن البائع أنكر الأجل، من القول قوله؟
قول البائع.
لماذا؟
لأن الأصل
أولا بين الدليل والتعليم.
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان.
لا، البينة على
المدعي واليمين على من أنكر.
نعم، وهو المدعي من؟
المدعي البائع.
المدعي
والمشتري.
المشتري هو الذي ادعى أن الثمن مؤجل فأنكر ذلك، نقول للمشتري هات البينة لأنك مدعي. طيب، إذا اختلفا في شر، قل من فيه، لماذا؟ نص عدمه، وهل يدخل في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل؟ البينة على المدة، مثاله أضربت عن الجواب الأول، أضربت عن أنت قلت أن يشتري سلعة، أضربت عنه. طيب، نعم، فالقول بائع. سمعتم؟ يقول اشترى عبدا ثم ادعى أي المشتري أن البائع اشترط أن يكون أنه اشترط على البائع أن يكون كاتبا، وقال البائع لم تشترط ذلك، فالقول قول البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأن الأصل عدم الشر. ثم قال: وإن اختلف في عين المبيع، أخذناها هذا متدرس الليلة إن شاء الله. قال: وإن اختلف أي البائع والمشتري في عين المبيع بأن قال البائع: بعتك هذه السيارة، وقال المشتري: بل هذه السيارة سيارة أخرى، فهنا اختلف في عين المبيع. أو قال بعتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة، فيقول المؤلف إنهما يتحالفان ويفسخ البيع. والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول البائع والله ما بعتك هذه وإنما بعتك هذه، ويقول المشتري والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه. فإذا تحالفا ولم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ البيع، ورجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه، وإلا فالثمن عنده. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضا، وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب. فالصحيح أن القول قول البائع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. وعلى هذا فنقول للمشتري إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع وإما أن يترك البيع. ولأن البائع غار، البائع غار هو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. وعلى هذا فنقول القول الراجح أن القول قول البائع، فإن رضيه المشتري فذاك وإن لم يرضه فسخ البيع. ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، وأظن لم نرجح هذا القول هناك، لكن الآن نرجح أن القول قول البائع للحديث، ولأنه غار فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك وإما أن يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى. قال وإن سلف تحالف وبطل البيع، قوله وبطل البيع في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم، لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسخ. فصواب العبارة أن يقال وانفسخ البيع. وإن أبى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض إلى آخر. هذه أيضا من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف رحمه الله بين المتبايعين، إذا اختلف أيهما يسلم أولا. فقال البائع لا أسلمك حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري لا أسلمك حتى تسلمني المبيع، فماذا نعمل؟ فصلها المؤلف، قال والثمن عين أي معين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. قول نصب مبني لما لم يسمى فاعله، والناصب هو الحاكم الشرعي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما ثم يسلم المبيع أولا ثم الثمن ثانيا. مثاله اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري أعطني الساعة وأعطيك الثمن، فقال البائع أعطني الثمن وأعطيك الساعة، تنازع، فبقى كل واحد يقول أعطني العوض. نقول اذهب إلى من؟ إلى الحاكم في المحكمة الشرعية، ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلا عدلا موثوقا، فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع. هذا هو الذي نمشي على كلام المؤلف، بعدين نشوف الراجح. قال وإن كان دينا يعني غير معين أجبر، وإن كان دينا أجبر بائع، وإن كان دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع بائع ثم مشتر إن كان الضمير يعود على الثمن، لأنه قال بالأول والثمن عليه. إن كان دين حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. إذا كان الثمن دينا أي لم يقع العقد على عينه، لأنكم تعرفون الفرق بين الثمن المعين الذي وقع العقد على عينه وبين الثمن الذي لا يقع العقد على عينه، فهذا الثاني يسمى دينا. فإذا قلت بعني هذه الساعة بهذه الدراهم فالثمن معين، وهو المسألة الأولى. وإذا قلت بعنيها بعشرة فقال بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دين لأنه غير معين. والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، كل ما لم يعين من ثمن فهو دين. طيب، إذا كان دين حالا أجبر بائع ثم مشتر. أجبر مبني لما لم يسمى فاعله، فمن المجبر؟ المجبر القاضي الحاكم. وعلى هذا نقول إذا أبى كل واحد منهم أن يسلم ما بيده والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم ثم يقول للبائع سلم الثمن، سلم المبيع، ويقال للمشتري سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عدل يقبض منهما. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية الأولى. ووجه الفرق بينهما أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لأنه قد عين له.